الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونهيب بالإخوة الفضلاء من متأخر المسجد أن يقتربوا منا حتى نسعد برؤيتهم وبالنظر إلى وجوههم، وكذلك إخواننا المستترون خلف الأعمدة والسواري والمتكئون عليها أيضا نريد أن نسعد برؤياهم. بس من تو قريبي ومحدش بيختار قريبه. نواصل إن شاء الله عز وجل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والشرح للعلامة الشيخ المبارك العثيمين عليه رحمة الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي النصوص الواردة في التحذير الشديد ممن ذبح لغير الله عز وجل من المكلفين. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربهم. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار. يبقى سبب دخول النار قرب ذباب الصنم. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا هو الباب جاء فيه المصنف أي محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بآيتين من كتاب الله عز وجل، وبحديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى الشرح. قوله في الذبح: باب ما جاء في الذبح أي ذبح البهائم. قوله لغير الله: اللام للتعليل، والقصد أي قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل أنها مباح. يذبح لغير الله فرحا، يعني واحد جاله ضيف قال له: هذبح لك فرخ، يبقى ذبح له فرحا بقدومه وإكراما له، واخد بالك؟ ده ما فيش في حاجة خالص. أما أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما له، يبقى أنا بذبح النعزة المعزة دهية لك أتقرب بها إليك على أنها عبادة، شرك أكبر مخرج عن الملة. ومراد المؤلف هنا، ما المعني بالمؤلف هنا؟ سترى هذا بعد قليل. ومراد المؤلف هنا القسم الأول: فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له، فإن كان تقربا وتعظيما فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح. وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها، أما لو ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك. لذلك الجاهلية كانوا يذبحوا الإبل للصنم ويسبحوا ويمشوا، وتحرم عليهم أن يأكلوا من اللي يأكلها السبع والطيور والكلاب، واخد بالك؟ كذلك لو ذبحت كتكوت لسه طلع من البيضة وذبحت الرجل وقلت له تقربا لك، علامة ذلك مش هاكله ولا هبصله، سأترك الطير تأكله، شرك بالله عز وجل. عرفتوا الضابط يا اخواننا؟ يبقى يذبحها وإيه؟ ويتركها لهم، تقربا ويتركها لهم. وقوله لغير الله يشمل الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم، فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان. وقوله في الترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله أشار إلى الدليل دون الحكم، أي الدليل الذي جاء في الذبح لغير الله. ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمها أو التي فيها تفصيل. وأما الأمور التي يجزمون بها فإنهم يقولونها بالجزم، مثل باب وجوب الصلاة، باب تحريم الغيبة ونحو ذلك. والمؤلف رحمه الله لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم وأنه شرك أكبر، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل، وهذا نوع من التربية العملية، فإن المعلم أو المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب 3 آيات. الأولى قوله قل للخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص، لأن هذه الصورة مكية. إن صلاتي، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة الله ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ونسكي، النسك لغة العبادة، وفي الشرع ذبح القربان. فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، وفي لسان العربي على الحقيقة اللغوية، كما قلنا قبل ذلك للألفاظ 3 حقائق. فعندما أقول لشخص عندك شاه، يفهم الأنثى من الضأن، لكن في لغة العربي الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعز، ذكرا كان أو أنثى، وعلى هذا فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي، وقيل تحمل على المعنى اللغوي لأنه عم. فالنسك العبادة، كأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عم للدعاء والتعبد. وإذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك. ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية والذبح أعلى العبادات المالية، لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربها، هكذا قرر شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة. ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية، فإن الزكاة لا شك أنها أعظم وهي عبادة مالية. وهناك رأي ثالث يقول إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعا والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذلك من عطف العام على الخاص. قوله ومحياي ومماتي، أي حياتي وميتي وموتي، أي التصرف في وتدبير أمر حياي وتدبير أمري حيا وميتا لله. وفي قوله تعالى صلاتي ونسكي إثبات توحيد العبادة، وفي قوله محياي ومماتي إثبات توحيد الربوبية. قوله لله خبر إن، والله عالم على الذات الإلهية، وأصله الإله، فحذفت الهمزة لقصد الاستعمال تخفيفا، وهو بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، مثل غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، والمألوه المحبوب المعظم. رب العالمين ما سوى الله، المراد بالعالمين ما سوى الله، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه. قال الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى، وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. والرب هنا المالك المتصرف، وهذه ربوبية مطلقة. قوله تعالى الآية الثانية لا شريك له، الجملة حالية من قوله لله، أي حال كونه لا شريك له، والله سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام أو عيسى بن مريم، وكذلك من عبد غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له فكن كما شئت لا يا من لا شبيه لا يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. طبعا ده كله شرك بالله عز وجل. وكقول البصيري في قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لمن لا ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن أخذا يوم معاد يدي فضا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. طبعا هذا شرك يا أخوانا، وشرك عياذا بالله شرك أكبر، ولكن الرجل لعله جاهل فيعذر بجهله. وقال إن من علومك، ولهذا من أعظم الشرك لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقتضى أن الله عز وجل ليس له فيهما شيء. وقال إن من علومك علم اللوح والقلم، يعني وليس ذلك كل علومك، فما بقي لله علم ولا تدبير، والعياذ بالله. قوله: وبذلك، الجر والمجرور متعلق بأمرت، فيكون دلا على الحصر والتخصيص، وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات، وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشرك، فكأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله تعالى فسيقوم بعبادة الله سبحانه في جميع الأمور. أمرت إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم. الفاعل يا أخوانا في لغة العربي لا يحذف إلا في ثلاثة حالات. الفاعل في لغة العرب لا يحذف إلا في ثلاث حالات: الخوف من ذكره، والعلم به، والجهل به. يحذف الفاعل في لغة العرب لهذه الحالات: العلم به معلوم، الخوف من ذكره خيف أقوله، واخد بالك؟ الأمر الثالث الجهل به. دول الثلاث حالات. فقوله وبذلك أمرت إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم، وإلا فمن المعلوم أن الآمر هو الله. وأنا أول المسلمين يحتمل أن المراد الأولية الزمنية، فيتعين أن تكون أولية إضافية، ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأنه سبقه في الزمن من أسلموا. ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية، فإن أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الأولية أولية مطلقة. ومثل هذا التعبير يقع كثيرا، أن تقع الأولية أولية معنوية، مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيرك قد صدق قبلك لكنك تريد أنك أسبق الناس تصديقا بذلك، ولكن يكون عندك إنكار أبدا، ولن يكون عندك إنكار أبدا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: رب أرني كيف تحيي الموت. فليس معناه أن إبراهيم شك، لكن إن قدر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك منه، وإلا فلسنا نحن شاكين، وكذلك إبراهيم ليس شاكا. وهذا المبحث، أعني مبحث نحن أولى بالشك من إبراهيم، سيأتينا في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض بالتفصيل. قوله المسلمين: الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، لأن المراد به الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، ويدل على ذلك قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، وهذا إسلام الباطن. قوله: وهو محسن، هذا إسلام الظاهر. وكذا قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يشمل الإسلام الباطن والظاهر. وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات الآية. ومتى وجد الإيمان حقا لزم من وجوده الإسلام. وأما إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل: وفيه أخبرنا عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، وأخبرنا عن الإيمان أخبره عن أعمال باطنة. وكذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله. الآية الثالثة قوله تعالى: فصل لربك وانحر. الفاء للسببية عاطفة على قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، أي بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر، شكرا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا. وقوله وانحر، المراد بالنحر الذبح، أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لهم. فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب، فالواجب كما في التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكما في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من طعام أو صدقة أو نسك. وهذا إن صح أن نقول إنما إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل لأنها بمنزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها مستحبة اللي هي الأضحية، وأكثر أهل العلم على الاستحباب، وإنه يكره للقاضي تركها، ومذهب أبي حنيفة أنها واجبة على القاضي، واختاره شيخ الإسلام. والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام، بل هي للأحياء. وأما الأموات فليس من المشروع أن يضحى له مستقلالا، إلا أن أوصوا به، فعلى من أوصوا به، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العقيقة لو كان بكل أخواننا في النحر والذبح، وهي التي تذبح عن المولد في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. نعم، مع الإعصار. نعم، الإعصار معناه العجز وقلة المال. قوله كلمات جمع كلمة، والكلمة في اصطلاح النحويين القول المفرد، أما في اللغة فهي كل قول مفيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال تعالى: كلا إنها، كلا إنها كلمة هو قائلها. وقوله: ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في لغة العرب إلا على الجملة المفيدة. قوله: لعن الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا قيل لعنه الله فالمعنى طرده وأبعده من رحمته عن رحمته، وإذا قيل اللهم لعن فلان فالمعنى أبعده عن رحمتك وطرده عنها. قوله: من ذبح لغير الله، عام يشمل من ذبح بعيرا أو بقرة أو دجاجة أو غيره. لغير الله يشمل كل ما سوى الله، من سوى الله، حتى ولو ذبح لنبي أو ملك أو جني أو غيرهم. وقوله لعن يحتمل أن تكون الجملة خبرية، أو وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر، أي اللهم لعن من ذبح لغير الله، والخبر أبلغ لأن الدعاء قد يستجاب ولا يستجاب. قوله والديه يشمل الأب والأم ومن فوقهما، لأن الجد أب، كما أن أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم. والمسألة هنا ليست مسألة مالية، بل هي من الحقوق. ولعن الأدنى أشد من لعن الأعلى، لأنه أولى بالبر، ولعنه ينافي البر. من لعن والديه أي سبهما وشتمهما، فاللعن من الإنسان السب والشتم. فإذا سببت إنسانا أو شتمته فهذا لعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن السبب بمنزلة المباشرة في الإثم، وإن كان يخالفه في الضمان، على تفصيل في ذلك عند أهل العلم. قوله: من آوى محدثا، أي ضمه إليه وحماه. والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة وغيرهم. والإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها. فمن آوى محدثا فهو ملعون، وكذا من ناصره، لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه، فمن ناصره فهو أشد وأعظم، والمحدث أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنه فإن نفس فعله جرم أعظم، ففيه التحذير من البدع. والإحداث في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وظاهر الحديث: ولو كان أمرا يسيرا. قوله: لعن الله من غير منار الأرض، أي علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها ظلما فهو ملعون، وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض، لا سيما إذا زادت قيمتها. وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، فالأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنار ويأخذ ما لا يستحق لا يدري، قد يستفيد منها في دنيا وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ. فالحاصل أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض، على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وبالعقوق وبالإحداث، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. وقوله عن طارق بن شهاب في الحديث علتان: الأولى أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي. لكن إذا قلنا أنه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي وهو من أقسام الضعيف، واخد بالك؟ يبقى الأمر محتمل صحة هذا الحديث، لأن الشيخ قال والأكثرون على أنه صحابي، يبقى لكن إذا قلنا أنه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هم قالوا صحابي واتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حدث عن مين؟ عن صحابي، ولم يذكر اسمه، وجهلت الصحابي لا تضر. واضح يا أخوانا؟ الثاني أن الحديث معنعا من قبل الأعمش وهو من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. ثم للحديث علة ثالثة، وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل سلمان أخذه عن بني إسرائيل. يبقى الأمر محتمل والأمر فيه سعة. قوله في ذباب: في للسببية وليست للظرفية، أي بسبب ذباب. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، أي بسبب هرة. قوله فدخل النار، مع أنه ذبح شيئا حقيرا لا يؤكل، يرحمكم الله، لكن لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم صار مشركا فدخل النار. فيه مسائل، أي في الباب مسائل. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وقد سبق ذلك في أول الباب. تفسير قولهم فصل لربك وانحر. الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، بدأ به لأنه من الشرك، والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد، لأنه حق الله أعظم الحقوق. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبات. الرابعة لعن من لعن والدي، ولعن الرجل للرجل له معنيان: الدعاء عليه باللعن، الثاني سبه وشتمه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين والجرائم، فمن آوى محدثا ببدعة فهو داخل في ذلك، ومن آوى محدثا بجريمة فهو داخل في ذلك. ولا ننسى أن من ناصره وأثنى عليه لا شك أنه داخل في هذا. السادسة لعن من غير منار الأرض، سواء كان بينك وبين جارك أو بينك وبين السوق مثلا، لأن الحديث عام. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فالأول ممنوع اللي هو لعن مين؟ المعين، والثاني جائز. فإذا رأيت من آوى محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية: اللهم لعن فلان وفلان، نهي عن ذلك بقوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالمعين ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعن ثم تاب فتاب الله عليه. إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل، أي لعن المعين يحتاج إلى دليل منفصل. وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم فيبقى الخصوص على أصله، لأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانا ولا لعانا، ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث، وإلا فالحديث لا تفريق فيه، أي لعن الله من آوى محدثا. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. كأن المؤلف رحمه الله يصحح الحديث ولهذا بنى عليه حكما، والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته والقصة معروفة. عشان كده بقولوا إيه؟ التأويل فرع عن التصحيح، التأويل فرع عن التصحيح، وكذلك استدلال الحكم فرع عن التصحيح. يعني لما استدل حكم من حديث معناه بصححه، لما أول حديث معناه بصححه بغض النظر عن التأويل صح ولا غلط، ولكن يكون هو أول حديث يبقى معناه بيثبت إيه؟ صحته. التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذباب يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع، وهذا حق لقوله تعالى إنما الأعمال بالنيات. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول إذا أكره على القول لم يكفر وإذا أكره على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب، وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها وفيها نظر من حيث الدلالة، لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شره فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، وهو قوله من كفر ولم يقل بالقول، فما دام عندنا نص قرآني صريح فإنه لو ورد السنة الصحيحة على وجه مشتبه فإنها تحمل على النص المحكم. والخلاصة أن من أكره على الكفر لم يكن كافرا ما دام قلبه مطمئن بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا. خليكم معايا كده. بالنسبة قصة الذباب على فرض صحته، لا يلام من صحح ولا يلام؟ لا يلام. الأكثرين قالوا إن طارق بن شهاب صحابي وقالوا أنه لم يسمع، عدم السماع لا يضر. معايا يا أخواننا كده؟ طيب هذا الرجل فعل ما فعله تخلصا من ظلمهم ومن شرهم. الشيخ العثيمين عليه رحمته بيقول له عموم قوله تعالى من كفر بالله إلا من بعد إلا من أكره، واخد بالك؟ طيب ما احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لذلك قال بعض أهل العلم أن الإكراه في العصور المتقدمة على القول والفعل من أكره وفعل ما يريدون منه يؤاخذ ولا يعفو عنه، تشريع أخذهم ربنا عز وجل بالعزيمة، أما عندنا فمن رحمته بنا أباح لنا هذا. وتحدية طيب الإكراه على الأقوال لا نزاع بين أهل العلم ألا من أكره حتى قال الكفر لا يأثم بذلك، ولكن الإشكال بين أهل العلم الإكراه على الفعل أن يفعل بجوارحه. قسم العلماء الإكراه على الفعل إلى قسمين، إكراه تبيحه الضرورة وإكراه لا تبيحه الضرورة. فمن أكره على فعل تبيحه الضرورة جاز له ذلك، ومن أكره على فعل لا تبيحه الضرورة لا يجوز له ذلك. تبيحه الضرورة يعني إيه؟ رجل أكره على أكل شرب الخمر، يبقى شرب الخمر تبيح الضرورة؟ نعم تبيح الضرورة. واضح يا إخوانا؟ طب رجل أكره على الزنا، هل الزنا تبيحه الضرورة؟ يبقى إذا أكره على الزنا لا يجوز. رجل أكره على قتل غيره، قتل الغير تبيحه الضرورة؟ لا تبيحه الضرورة، فلو أكره على القتل لا يجوز. ماله؟ لا بشرط. ايه هو الشرط؟ وقلبه مطمئن بالايمان. لا لحظة الله يبارك فيك. انتبهوا يا اخوانا، من اكره على فعل كفر فليفعل وقلبه مطمئن بالايمان. يعني من اكره على تمزيق المصحف ووطئه بالاقدام يفعل وهو كاره وقلبه مطمئن بالايمان. اما من اكره وفعله استحسانا واستملاحا كفر بالله. يبقى شرط ان يكون العفو عند الاكراه على الفعل لا يؤاخذ ان يكون القلب ماله ها مطمئن بالايمان. خد بالك من دي كويس. العاشره معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين، وقد بينها المؤلف رحمه الله. مساله، هل الاولى للانسان اذا اكره على الكفر ان يصبر ولو قتل او يوافق ظاهرا ويتاول؟ هذه المساله فيها تفصيل. اولا ان يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لانه رده. واضح يا شيخ؟ وضحت؟ ان يوافق ايه ظاهرا وباطنا. الامر الثاني ان يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الاكراه، هذا جائز. الا يوافق ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز وهو من الصبر. لكن أيهما أولى، أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل. إذا كانت موافقة، إذا كان موافقه موافقة الإكراه لا يترتب عليها ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع ما أشبه ذلك. حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير. وقد رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا، بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. والإمام أحمد في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضر على الإسلام. واضح يا اخواننا؟ دي تختلف من شخص لشخص ومن حال لحال ومن موقف لموقف. نسأل الله ان يعافينا واياكم. ان الذي دخل النار مسلم، لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذا صحيح، اي انه كان مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم، فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. ولو كان كافرا قبل ان يتقرب قبل ان يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره اولى لا بتقريبه الذباب. فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الترغيب والترهيب، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك عليه فإنه ينشط في السعي فيقول ليس بعيدا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من ييسره الله عليه. نسأل الله أن ييسر علينا وعليك. والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقع في مشيه لئلا يزل فيهلك. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة توصله إلى أسفل سافلين. الثالث عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. والحقيقة أن المسألة التاسعة لحظة واحدة بس، فيها شبه تناقض، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول أن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المضار على القلب. طب وذكها لعل هذه الأمة كان الإكراه ماله ليس مسوغ عندهم أن لا يؤخذ الشخص، والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرق بينهما قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق، وبعضهم يكون عنده ذل للحق لكن عنده نقص في القصد فتجد عنده نوع من الرياء مثلا. فأعمال القلوب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته كالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأعماله هي تحركاته كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك. والدواء لذلك كله القرآن والسنة والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على جهاد القلب. ومن أسباب صلاح القلب ألا تشغل قلبك بالدنيا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.